أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير نكمل الكلام في دلالات صيغة الأمر في الجهة الثانية، دلالات صيغة الأمر في النقطة الأولى. النقطة الأولى دلالتها على الطلب، والبحث تحت عنوان، وصلنا إلى هذا البحث تحت عنوان كيفية استفادة الطلب. ذكرنا خطوات عديدة في بيان كيفية استفادة الطلب، وقلنا بناء على المسلك المختار بأن الدلالة الوضعية التصورية لا بد من تشخيص المعنى التصوري الذي وضعت له صيغة الأمر. فيقال الخطوة الأولى، قلنا أن الجملة الفعلية مثل ضرب زيد تشتمل على نسبتين، نسبة تامة ونسبة ناقصة، نسبة ناقصة ونسبة تامة. نسبة ناقصة هي نسبة صدورية، والنسبة التامة هي النسبة التصادقية، والنسبة الناقصة وهنا هي النسبة الصدورية بين الحدث الضرب وبين ذات مبهمة في ضرب زيد، والنسبة التصادقية النسبة التامة هي بين الفاعل زيد وبين تلك الذات المبهمة. الخطوة الثانية، قلنا في النسبة التصادقية كأننا نقول أن الذات التي صدر منها الضرب هو زيد. في الخطوة الثالثة قلنا النسبة التصادقية لا تكون بين المفهومين بما هما مفهومان في عالم اللحاظ، لأنهما في عالم اللحاظ متغايران فلا يكون بينهما تصادق ونسبة تصادقية. الخطوة الرابعة نقول إذن فالنسبة التصادقية تكون بين المفهومين بما هما فانيان في عالم الفنائي، وفي المثال بما هما فانيان في الخارج. الخطوة الخامسة نقول وهذا يعني أن كل نسبة تامة تحتاج إلى طرف ثالث وهو وعاء الفناء، وهو عالم الفناء. الخطوة السادسة، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الحقيقة والخارج، إذا كان وعاء الفناء هو عالم الحقيقة هو عالم الخارج تكون الجملة خبرية، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الاستفهام كانت الجملة استفهامية، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم الترجي كانت الجملة ترجيا، وإذا كان وعاء الفناء هو عالم التمني كانت الجملة تمنيا. الخطوة السابعة، قلنا في المثال في الخطوة الأولى فإن الجملة فعلية وفعلها ماضي، أما في مقام البحث في صيغة الأمر فإن الجملة فعلية وفعلها فعل أمر مثل أضرب. فنذكر مثل مثال أضرب أنت والفرق واضح، يعني فعل أضرب أنت، أضرب أنت والفرق واضح بينها وبين الجملة الفعلية التي فعلها ماضي أو مضارع مثل ضربت أنت وتضرب أنت. الخطوة الثامنة نقول ومع ثبوت الفرق، ومع ثبوت الفرق وبداهته فإنه يتضح أن النسبة التي تدل على جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي. إذن ومع ثبوت الفرق وبداهته فإنه يتضح أن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الأمر تختلف عن النسبة التي تدل عليها جملة فعل الماضي أو المضارع، والفرق إما في النسبة الناقصة أو في التامة أو في النسبة الناقصة والتامة معا. فما هو الفرق والاختلاف بين النسبتين؟ نذكر هنا في المقام وهنا احتمالان. الاحتمال الأول الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية. يقال إن الفرق بين جملة فعل الأمر، إذا قلنا الاختلاف إما الآن سنذكر الاحتمال، الاختلاف إما في وعاء النسبة التصادقية أو في وعاء النسبة، إما في وعاء النسبة التصادقية أو الاختلاف في النسبة في المثال الصدوري أي في النسبة الناقصة، يعني اختلاف إما في النسبة التامة أو في النسبة الناقصة. الاختلاف في النسبة التامة يرجع إلى الاختلاف في الطرف الثالث، لأن الطرف الأول والثاني متشابهان مشتركان ومشتركان، يعني في هنا عندي ضرب وأنت وهنا عندي ضرب وأنت، يعني ضرب وذات مبهمة وأنت، ضرب وذات مبهمة وأنت. إذن قلنا الاحتمال الأول الاختلاف في وعاء النسبة التصادقية، هذا الكلام أشرنا إليه في الدرس الماضي. يقال إن الفرق بين جملة فعل الأمر وجملة فعل الماضي أو المضارع هو كالفرق بين الجملة الفعلية الخبرية والجملة الفعلية الإنشائية، فالفرق والاختلاف في وعاء النسبة وعالم ثنائها. فجملة الفعل الماضي أو المضارع أي الجملة الخبرية وعاؤها هو عالم التحقق والخارج، عالم الخارج عالم التحقق. أما جملة فعل الأمر فوعاؤها هو عالم الطلب. يرد على هذا الاحتمال، قلنا يرد على هذا الاحتمال أنه لو كان الفرق بينهما كما ذكره، لو كان الفرق بينهما كما ذكره أي بلحاظ النسبة التامة، أي بلحاظ النسبة التصادقية في المثال أو بلحاظ النسبة التامة، فإن هذا يعني، لاحظ، إذا كان الفرق بين الماضي والأمر أو الفرق بين المضارع والأمر هو في النسبة أو في نعم لنقول هو في النسبة التصادقية أو في النسبة التامة، فإن هذا يعني أنه لا يوجد فرق بينهما في النسبة الناقصة في نفس الفعلين. هنا تكون الجملة أدق، في نفس الفعلين وليس في النسبة الناقصة. لاحظ، يعني نلتزم بما ذكرناه في الدرس الماضي. إذن نقول يرد على هذا الاحتمال أنه لو كان الفرق بينهما كما ذكر بلحاظ النسبة التامة، فإنه يعني أنه لا يوجد فرق بينهما في نفس الفعلين، بحيث لو أتى الفعل الأول والفعل الثاني، يعني اضرب وتضرب وضربت، فلا فرق بينهما أو بينها إذا أتت في جملة ناقصة، إذا أتت في نسبة ناقصة، أي عندما لا يكون الفعلان الأمر والمضارع أو الأمر والماضي، عندما لا يكون الفعلان في جملة تامة، أي كان في جملة ناقصة في نسبة ناقصة، فالمفروض بناء على هذا الكلام بأنه لا يوجد فرق بين الماضي والأمر، ولا يوجد فرق بين المضارع والأمر، لأن هذا المبنى، هذا الاحتمال يشير إلى أن الفرق بينهما فقط في حالات النسبة التامة في الطرف الثالث في وعاء الفناء. إذن قبل وعاء الفناء، قبل الطرف الثالث، قبل النسبة التامة، لا يوجد فرق بينهما. إذن لا يوجد فرق بين الماضي والأمر، لا يوجد فرق بين المضارع والأمر إذا وقع في نسبة غير تامة، في جملة، في جملتين غير تامتين. وهذا التالي باطل، أي لا يوجد فرق بين الأمر والمضارع أو لا يوجد فرق بين الأمر والماضي، باطل، لأنه يوجد فرق وجدانا. إذن المقدم باطل، أي رجوع الاختلاف إلى النسبة التامة وإلى وعاء الطرف الثالث في النسبة التامة وهو وعاء التحقق، هذا أيضا غير تام. نقول والتالي باطل، أي بطلان القول بعدم وجود فرق بين الفعلين، بطلان القول بعدم وجود الفرق بين الفعلين. لماذا؟ لأننا نجد الفرق، فالفرق ثابت وجدانا. إذن المقدم باطل، أي بطلان القول بأن الفرق بينهما بلحاظ النسبة التامة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، هذا ما وصلنا إليه، قلنا الاختلاف في النسبة الناقصة. أيضا الكلام في الاحتمال الثاني سيكون في خطوات. الخطوة الأولى، خطوة أولى، يكون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة، الخطوة الثانية نقول فالفعل الماضي أو المضارع، الفعل الماضي أو الفعل المضارع، هذا قلنا الماضي والمضارع هذا مقابل الأمر. فالفعل الماضي أو بين قوسين أو المضارع موضوع بحسب الهيئة للنسبة الصدورية. قلنا النسبة الناقصة هي نسبة صدورية كما بينا في الكلام السابق عندما ذكرنا في كيفية استفادة الطلب. الخطوة الأولى قلنا أن الجملة الفعلية ضرب زيد تشتمل على نسبتين، نسبة ناقصة وهي نسبة صدورية، ونسبة تامة وهي نسبة صادقية. فهنا نتحدث عن النسبة الناقصة. قلنا الخطوة الأولى يكون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة. الخطوة الثانية في الفعل الماضي أو المضارع موضوع بحسب الهيئة للنسبة الصدورية، أي نسبة ناقصة صدورية، أي أن هيئته وصيغته موضوع على النسبة الصدورية. إذن نقول الخطوة الثانية فالفعل الماضي أو الفعل المضارع موضوع بحسب الهيئة، أي أن هيئته وصيغته موضوعة للنسبة الصدورية، أي هو موضوع بحسب الهيئة للنسبة الصدورية، أو هو موضوع بحسب هيئته وصيغته للنسبة الصدورية، أو أن هيئته وصيغته موضوعة للنسبة الصدورية. أما فعل الأمر فهو موضوع بحسب الهيئة، أي أن هيئته وصيغته موضوعة، موضوع بحسب الهيئة للنسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية، نسبة إرسال، نسبة دفع، نسبة إلقاء، إرسال نحو الشيء، دفع نحو الشيء، إلقاء على الشيء أو نحو الشيء أو باتجاه الشيء، نسبة إرسال ودفع وإلقاء. إذن في الخطوة الثانية نفصل بين الفعل الماضي والفعل الأمر، أو بين الفعل المضارع والفعل الأمر. الفعل الماضي والمضارع فالنسبة هي نسبة صدورية، هيئة الماضي صيغة الماضي موضوعة للنسبة الصدورية، هيئة المضارع صيغة المضارع موضوعة للنسبة الصدورية. أما في الأمر، في فعل الأمر، فإن الهيئة موضوعة أو الصيغة موضوعة للنسبة الإرسالية الدفعية الإلقائية. إذن عندي فرق، عندي نسبة صدورية وعندي نسبة إرسالية، واضح الأمر هنا؟ إذن عندي نسبة صدورية ونسبة إرسالية، أو نسميها نسبة دفعية أو نسبة إلقائية أو نسبة تحريكية، لا مشاحة في الاصطلاح. المهم نحن نريد أن نصل هذه الفكرة، والذي سيكون عادة مستعملا هو عنوان النسبة الإرسالية. أما فعل الأمر أو أما الفعل الأمر فهو موضوع بحسب الحقيقة بحسب الهيئة للنسبة الإرسالية الدفعية الإلقائية، أو هو موضوع بحسب الهيئة للنسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية، أو هو موضوع بحسب الهيئة، أو أن هيئته وصيغته موضوعة للنسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية. تعبيرات مختلفة ونريد المعنى الواحد منها. الخطوة الثالثة الدفع أو الإلقاء، الدفعي أو الإلقاء له فردان، الدفع أو الإلقاء له فردان، فرد حقيقي والآخر فرد عنائي. يعني في الخطوة الثالثة نخص الكلام في الدفع والإلقاء، وبعد ذلك سيكون الكلام عن الإرسال. نقول في الخطوة الثالثة الدفع أو الإلقاء له فردان حقيقي وعنائي. إذن الدفع والإلقاء له فردان حقيقي وعنائي، أليف الفرد الحقيقي وثباء الفرد العنائي. الفرد الحقيقي له فردان تكوينيان، حقيقي وعنائي، فرد حقيقي تكويني وفرد عنائي تكويني. لاحظ الفرد الحقيقي التكويني الفرد الحقيقي باء الفرد العنائي. الفرد الحقيقي أو الفرد الحقيقي التكويني هذا أليف، كما لو دفعت زيدا نحو اليمين في الخارج تدفع زيد نحو اليمين، تدفع زيد نحو الشمال، هذا انتهينا منه. واضح الفرد الحقيقي التكويني دفع إلقاء. باء الفرد العنائي التكويني، الفرد العنائي للدفع والإلقاء ما هو؟ هذا تعريف بالمثال، كما إذا دفعت زيدا، لاحظ كما إذا دفعت زيدا نحو عمل من الأعمال، تدفع زيد نحو عمل لكي يعمل عملا، كأن تدفعه أو كأن تدفعه نحو الكتاب. إذن كما إذا دفعت زيدا نحو عمل من أعمالك أن تدفعه نحو الكتاب كي يطالع ما في الكتاب، تدفعه نحو الكتاب. فلا ننظر لهذا الدفع ولهذه الحصة من الدفع، وإنما ننظر إلى الغرض من الدفع، الغاية من الدفع، الداعي من الدفع كي يطالع ما في الكتاب. لاحظ الدفع نحو الكتاب، لكن الغرض هو ليس هذا الدفع نحو الكتاب، وإنه هو الدفع نحو المطالعة، نحو مطالعة الكتاب، نحو مطالعة ما في الكتاب. إذن هو في الحقيقة دفع عنائي نحو المطالعة، لكنه دفع حقيقي نحو الكتاب. واضح؟ إذن فالدفع نحو الكتاب هو دفع حقيقي، والدفع نحو المطالعة هو دفع عنائي. أرجو أن تلتفت، أنا يعني فككت بهذا المعنى وفي البيان حتى أقرب الفكرة لكم وأيضا في ذهني. إذن عندي الفرد العنائي التكويني ما هو؟ كما إذا دفعت زيا نحو عمل من أعمالك أن تدفعه نحو الكتاب كي يطالع ما في الكتاب. فالدفع هنا هو دفع عنائي تكويني، لاحظ ليس نحو الكتاب، وإنما هو دفع عنائي تكويني نحو المطالعة. وهذا الدفع العنائي، هذا الدفع العنائي نحو المطالعة يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع أو بين، نعم بين المدفوع هنا زيد، بين زيد وهو في المثال زيد المدفوع، وبين المدفوع نحوه، يعني بين زيد وبين المدفوع نحوه في الفرد العنائي. ما هو المدفوع نحوه؟ ليس الكتاب في الفرد العنائي، المطالعة. إذن وهذا الدفع العنائي يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع زيد وبين المدفوع نحوه المطالعة، أي يولد نسبة مخصوصة بين زيد وبين المطالعة، يولد نسبة مخصوصة بين زيد وبين المطالعة، يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع وبين المدفوع نحوه. وهذه النسبة نسميها، لاحظ، النسبة الإرسالية. بدأنا في الكلام قلنا الدفع، الخطوة الثالثة الدفع أو الإلقاء له فردان حقيقي وعنائي، وانتهينا في الكلام قلنا نسمي هذا في الدفع العنائي نسميه بالنسبة، النسبة المتحققة بين الطرفين نسميها بالنسبة الإرسالية أو النسبة الدفعية أو النسبة الإلقائية أو النسبة التحريكية. واضح؟ رجعنا وذكرنا النسبة الإرسالية، وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي نسبة إرسالية أو نسميها نسبة دفعية أو إلقائية أو تحريكية. لكن بدأنا في الخطوة الثالثة تحدثنا عن الإلقاء، عن الدفع، ما هو الدفع، ما هو الإلقاء. هذه النسبة الإرسالية هي التي تدل أو يدل عليها أو تدل عليها صيغة الأمر. إذن نقول في الخطوة الثالثة الدفع أو الإلقاء له فردان حقيقي وعنائي، الفرد الحقيقي التكويني، كما إذا دفعت زيدا نحو اليمين في الخارج أو نحو الشمال أو نحو الأمام، وباء الفرد العنائي التكويني، كما إذا دفعت زيدا نحو عمل من الأعمال كأن تدفعه نحو الكتاب كما كي يطالع ما في الكتاب. فالدفع هنا هو دفع عنائي تكويني نحو المطالعة، هو دفع عنائي نحو المطالعة. يعني عندما نذكر تكويني ربما يحصل لبس، هنا تكويني وهنا تكويني، نقول فرد حقيقي وفرد عنائي، فهذا هو فرد هذا هو دفع عنائي نحو المطالعة. وهذا الدفع العنائي يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع وبين المدفوع نحوه، أي بين زيد في المثال والمطالعة، وهذه النسبة نسميها النسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية والتحريكية، وهي النسبة التي يدل عليها أو التي تدل عليها صيغة الأمر. إذن النسبة الإرسالية هي النسبة التي تدل عليها صيغة الأمر. هذه الخطوة الثالثة، وصلنا إلى هذا. الخطوة الرابعة نقول، وهذا يعني أن هيئة وصيغة الأمر تدل على دلالتين تصوريتين، وهذا يعني أن هيئة وصيغة الأمر تدل على دلالتين تصوريتين المطابقية، لاحظ، تدل على دلالتين تصوريتين فارزة، المطابقية أي الأولى المطابقية وفي طولها الملازمية، دلالة مطابقية ودلالة ملازمية. بالمطابقة لها دلالة وبالالتزام لها دلالة أخرى، في طول المطابقة يوجد دلالة أخرى التزامية، مطابقية وملازمية والتزامية. نقول أي أن هيئة وصيغة الأمر تدل على، هنا وضعت يعني شيء نوع من المخطط، تدل، وعندي سهم من هنا وعندي سهم من الجهة الأخرى أو تحته، تدل على، عندي هنا عندي فرعان، عندي سهمان، عندي شعاعان، عندي خطان. إذن نقول أي أن هيئة وصيغة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية. هيئة وصيغة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية التي بيناها قبل قليل، هي النسبة بين الطرفين في المثال، بين زيد، بين المدفوع الذي هو زيد وبين المدفوع نحوه وهو المطالعة في المثال. هذه بالمطابقة. إذن هيئة الأمر أو صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية. الخط الثاني، السهم الثاني، الشعاع الثاني، الفرع الثاني، الدلالة الثانية. نقول وتدل على، أي أن هيئة وصيغة الأمر أيضا تدل على وتدل دلالة تصورية ملازمية في طول المطابقية. على أي شيء تدل؟ تدل دلالة تصورية ملازمية على الإرادة. لاحظ، إذن هيئة الأمر أو صيغة الأمر لها دلالتان، دلالة مطابقية هي النسبة الإرسالية، دلالة التزامية أو ملازمية هي الإرادة. واضح المسألة؟ إذن نرجع إلى الخطوة الرابعة. نقول خطوة رابعة، وهذا يعني أن هيئة وصيغة الأمر تدل على دلالتين تصوريتين المطابقية وفي طولها الملازمية. أي أن هيئة وصيغة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية، وتدل دلالة تصورية ملازمية في طول المطابقية، تدل دلالة تصورية ملازمية على الإرادة. أي أن لهيئة الأمر أن لهيئة الأمر أي أن لهيئة الأمر دلالتين، الأولى النسبة الإرسالية والثانية الإرادة، واحدة على تدل على النسبة الإرسالية والدلالة الأخرى على الإرادة، والدلالة على الإرادة في طول الدلالة على النسبة الإرسالية. هذه خطوة رابعة. الخطوة الخامسة نقول إذن فإننا إذا سمعنا الأمر أو صيغة الأمر ومادة الأمر، إذن فإننا إذا سمعنا الأمر وقد صدر من اصطكاك حجرين فإنه سوف ينتقش ويخطر في الذهن، سوف ينتقش ويخطر ويحضر في الذهن الإرسال، أي النسبة الإرسالية في الصيغة، طبعا يخطر ويحضر في الذهن وينتقش في الذهن الإرسال أو النسبة الإرسالية تصورا، وكذلك ينتقش ويحضر في الذهن الإرادة تصورا. التفت جيدا هنا، يعني لاحظ يوجد دلالة، التفت إلى هذه النكتة، يوجد دلالة تصورية على الإرادة. عادة نسمع الإرادة يوجد الدلالة التصديقية تدل على الإرادة، نقول الإرادة بالدلالة، نستفيد الإرادة بالدلالة التصديقية، لكن التفت هذه النكتة جديدة، هذه التفات جديدة في صيغة الأمر، أنه يوجد دلالة تصورية على الإرادة. بعد هذا نتحدث عن الإرادة التصديقية أو عن المدلول التصديقي الذي يدل على الإرادة. إذن فإن إذا سمعنا الأمر وقد صدر من اصطكاك حجرين فإنه سوف ينتقش ويحضر في الذهن الإرسال أو النسبة الإرسالية تصورا والإرادة أيضا تصورا. قلنا خطوة خامسة إذن فإننا إذا سمعنا الأمر وقد صدر من اصطكاك حجرين فإنه سوف ينتقش ويحضر ويخطر في الذهن الإرسال النسبة الإرسالية تصورا والإرادة تصورا. يعني عندما نتحدث عن، نقول نتحدث عن المادة نقول يخطر الإرسال والإرادة، وعن الصيغة نقول تخطر النسبة الإرسالية و الإرادة. يعني نتحدث عن إرسال نقول المفهوم الإسمي للإرسال أو معنى الإرسال، ومرة نقول النسبة الإرسالية، يعني بلحاظ، مرة بلحاظ الصيغة وأخرى بلحاظ المادة، بلحاظ المفهوم الإسمي وبلحاظ المفهوم الحرفي. إذن خطوة خامسة، إذن فإننا إذا سمعنا الأمر وقد صدر من اصطكاك حجرين فإنه سوف ينتقش ويحضر في الذهني الإرسال والنسبة الإرسالية تصورا والإرادة تصورا. الخطوة السادسة نقول وفي المدلول التصديقي يقال، في المدلول التصديقي يقال إن المدلولين التصوريين الإرسال والإرادة، وفي المدلول التصديقي يقال إن المدلولين التصوريين الإرسال والإرادة يوجد وراءهما مدلول تصديقي. يعني عندي تصورا خطر الإرسال وخطرت الإرادة، خطرت صورة الإرسال وصورة الإرادة، معنى الإرسال ومعنى الإرادة، هذا تصورا. بعد هذا يوجد ما وراء التصور، يوجد تصديق. نقول وفي المدلول التصديقي يقال أن المدلولين التصوريين الإرسال والإرادة يوجد وراءهما مدلول تصديقي، فإذا كان الأمر صادرا من عاقل فإنه يكشف أو يكشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم العاقل، وإذا لم يكن من عاقل نقول لا يوجد، يوجد إرادة تصورية لكن لا يوجد إرادة تصديقية. واضح؟ إذن الخطوة السادسة نقول وفي المدلول التصديق يقال إن المدلولين التصوريين الإرادة والإرسال يوجد وراءهما مدلول تصديقي، فإذا كان الأمر صادرا من عاقل فإنه يكشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم العاقل. هذه إرادة تصديقية، هذه غير الإرادة التصورية التي ذكرناها قبل قليل. إذن في حالة العاقل يوجد إرادة تصورية وإرادة تصديقية، في حالة غير العاقل في حالة الحجرين واصطكاك الحجرين نقول يوجد فقط إرادة تصورية. الخطوة السابعة بقي شيء، هذه الخطوة السابعة نقول بقي شيء، فالكلام الأصلي عن الطلب. لاحظ الكلام الأصلي عن الطلب، وهنا ماذا نتحدث؟ نتحدث عن الإرادة، إرسال وإرادة، وصلنا لها بالنتيجة. بقي شيء، فالكلام الأصلي عن الطلب، فنرجع إليه. إذن كيف نرجع للطلب؟ ما هو الربط هنا؟ ما هو الرابط هنا؟ نقول إن قلنا إن الطلب هو عين الإرادة، الطلب هو عين الإرادة، هو عين الشوق النفساني، إن قلنا إن الطلب هو عين الإرادة والشوق النفساني، فالمسألة واضحة في أن صيغة الأمر تدل دلالة تصورية ملازمية على الطلب. فالمسألة واضحة في أن صيغة الأمر تدل دلالة تصورية ملازمية على الطلب. لماذا؟ لأن صيغة الأمر تدل على دلالة، تدل دلالة تصورية ملازمية على الإرادة، والإرادة نفس الطلب، إذن تدل على الطلب. واضح في المسألة واضحة في أن صيغة الأمر تدل على دلالة تصورية ملازمية على الطلب، لأن الطلب عين الإرادة حسب الفرض، وهي تدل دلالة تصورية ملازمية على الإرادة، إذن هي تدل دلالة تصورية ملازمية على الطلب. هذا ألف. باء، وإن قلنا إن الطلب غير الإرادة والشوق وغير الشوق النفساني، وإن قلنا أن الطلب غير الإرادة، أن الطلب غير الشوق النفساني، لأن الإرادة والشوق النفساني بمجردها لا يصدق عليها أنها طلب، وقلنا أن معنى الطلب كما هو الظاهر هو السعي نحو المقصود، فإن دلالة صيغة الأمر على الطلب أيضا تكون تامة. لاحظ، إن قلنا الطلب عين الإرادة فالمسألة واضحة، صيغة الأمر تدل دلالة تصورية ملازمية على الإرادة، فهي تدل على الطلب لأن الإرادة عين الطلب. إذا قلنا بأن الطلب ليس عين الإرادة، بأن الطلب غير الإرادة وغير الشوق النفساني، إذن إن قلنا بأن الطلب غير الإرادة وغير الشوق النفساني، بأن الطلب غير الإرادة والشوق النفساني، لأن الإرادة والشوق النفساني بمجردها لا يصدق عليها أنها طلب، وقلنا أن معنى الطلب كما هو الظاهر هو السعي نحو المقصود، فإن دلالة صيغة الأمر على الطلب أيضا تكون تامة. كيف تكون تامة؟ تقول الطلب غير الإرادة، هي تدل على الإرادة، فكيف تدل على الطلب؟ وكيف دلالة الصيغة تكون تامة على الطلب؟ فإن دلالة صيغة الأمر على الطلب أيضا تكون تامة بلحاظ، لاحظ بهذا اللحاظ تكون تامة، بلحاظ أن صيغة الأمر صيغة افعل، اضرب، اكتب، لاحظ عندما يصدر منك هذا الأمر تقول يصدر منك الأمر افعل، اضرب، اكتب، لاحظ هذه الصيغة، صيغة الأمر التي صدرت منك، لاحظ ليس معنى الصيغة، التفت جيدا الآن، لا أتحدث عن معنى الصيغة وعلى أي شيء تدل، لا، وإنما أتحدث عن نفس الصيغة، مهما كان معنى الصيغة، مهما كانت دلالة الصيغة. هذه الصيغة، صيغة الأمر، هي بنفسها صيغة الأمر مصداق للطلب حقيقة. لاحظ يعني عندما نلاحظ صيغة أمر بنفسها افعل اضرب اكتب صدرت من المتكلم، هذه الصيغة هي مصداق للطلب أو ليست مصداق للطلب؟ هي مصداق للطلب أو ليست مصداقا للطلب؟ نقول هذه الصيغة هي مصداق للطلب حقيقة. لماذا؟ لأن صيغة الأمر، هذه صيغة الأمر تكشف عن إرادة أو لا تكشف عن إرادة؟ تقول صيغة أمر صدرت من المتكلم إذن هي تكشف عن إرادة، صيغة أمر صادرة تكشف عن إرادة، قلنا تدل بالدلالة الملازمية على الإرادة. إذن لاحظ، إذن يوجد إرادة عند المتكلم أو لا يوجد إرادة عند المتكلم؟ تقول يوجد إرادة عند المتكلم. لاحظ، إذن المتكلم يريد أن، لاحظ المتكلم يريد أن تفعل كذا، يريد أن تضرب كذا، يريد أن تكتب كذا، عندما قال افعل أو اضرب أو اكتب. لاحظ المتكلم يريد أن تفعل، يريد أن تضرب، يريد أن تكتب، يريد أن يطلب منك الفعل، يريد أن يطلب منك الضرب، يريد أن يطلب منك الكتابة. بتعبير آخر نقول المتكلم يريد أن يطلب الفعل، يريد أن يطلب الضرب، يريد أن يطلب الكتابة. إذن المتكلم يريد طلب الفعل، يريد طلب الضرب، يريد طلب الكتابة. الآن عندما أصدر صيغة الأمر، عندما أصدر صيغة الأمر سعى هذا المتكلم، سعى لأن يحقق ما يقصده، يعني سعى نحو مقصوده. عندما أبرز هذا المتكلم، التفت جيدا إلى هذه النكتة، عندما أصدر المتكلم صيغة الأمر، عندما أصدر الأمر صيغة الأمر وهو في داخله يريد أن يطلب، يريد أن يحقق، يريد أن تفعل أنت، يريد أن تضرب أنت، يريد أن تكتب أنت، يريد أن تصلي أنت، يريد أن تحج أنت، إذن ما هو مقصوده؟ مقصوده أن يأمرك، مقصوده أن يطلب منك، مقصوده أن تفعل، مقصوده أن تضرب، مقصوده أن تكتب، مقصوده أن تصلي، هذا هو مقصوده. فبإبراز، التفت جيدا، هذا هو مقصود المتكلم، فبإبراز المقصود، فبإبراز صيغة الأمر، هو سعى نحو المقصود أو لم يسعى؟ نعم، بإبراز صيغة الأمر سعى نحو تحقيق أن يطلب منك، نحو تحقيق الطلب منك، نحو تحقيق الأمر لك، نحو تحقيق أن يأمرك، يعني نحو تحقيق أن تفعل، نحو تحقيق أن تضرب، نحو تحقيق أن تكتب. إذن هو يقصد أن تفعل، يقصد أمرك بالفعل، يقصد أمرك بالضرب، يقصد أمرك بالكتابة، فهو بإبراز الصيغة سعى نحو المقصود. وقلنا قبل قليل بناء المبنى هو بأننا، وقلنا بأن معنى الطلب كما هو ظاهر المعنى هو السعي نحو المقصود، وهذا من المتكلم عندما أصدر صيغة الأمر فهو سعي نحو المقصود، فهو قد سعى نحو مقصوده. إذن أيضا صارت الصيغة صارت مصداقا للطلب، فسواء قلنا بأن الطلب هو عين الإرادة أو قلنا بأن الطلب هو ليس عين الإرادة، فلا إشكال في المقام في الحالتين، فإن صيغة الأمر تدل على طلب. إذا نعيد هذه الخطوات في الاحتمال الثاني، نقول الاحتمال الثاني اختلاف في النسبة الناقصة. خطوة أولى يكون الفرق بينهما بلحاظ النسبة الناقصة. خطوة ثانية فالفعل الماضي أو المضارع موضوع بحسب الهيئة، أن هيئة أي أن هيئة وصيغته موضوع على النسبة الصدورية، أو أنه موضوع بحسب الهيئة النسبة الصدورية. أما الفعل الأمر فهو موضوع بحسب الهيئة، أي أن هيئته وصيغته موضوع على النسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية، أي هو موضوع بحسب الهيئة للنسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية. خطوة ثالثة قلنا الدفع والإلقاء له فردان حقيقي وعنائي، أليف الفرد الحقيقي أو الفرد الحقيقي التكويني. الفرد الحقيقي كما إذا دفعت زيدا نحو اليمين في الخارج أو نحو الشمال، ب الفرد العنائي التكويني كما إذا دفعت زيدا نحو عمل من الأعمال، الفرد العنائي كما إذا دفعت زيدا نحو عمل من الأعمال كأن تدفعه نحو الكتاب كي يطالع ما في الكتاب، فالدفع هنا هو دفع عنائي تكويني نحو المطالعة، وهذا الدفع العنائي يولد نسبة مخصوصة بين المدفوع زيد وبين المدفوع نحوه المطالعة، وهذه النسبة نسميها النسبة الإرسالية والدفعية والإلقائية والتحريكية، وهي النسبة التي تدل عليها صيغة الأمر. خطوة رابعة، وهذا يعني أن هيئة وصيغة الأمر تدل على دلالتين تصوريتين المطابقية وفي طولها الملازمية، أي أن هيئة وصيغة الأمر تدل دلالة تصورية مطابقية على النسبة الإرسالية، وتدل دلالة تصورية ملازمية في طول المطابقية على الإرادة، أي أن لهيئة الأمر دلالتين، دلالة على النسبة الإرسالية ودلالة على الإرادة. خطوة خامسة، إذن فإننا إذا سمعنا الأمر أو صيغة الأمر وقد صدر من اصطكاك حجرين، فإنه سوف ينتقش ويحضر ويخطر في الذهن الإرسال أو النسبة الإرسالية تصورا، والإرادة أيضا تخطر وتحضر وتنتقش في الذهن أيضا تصورا. إذن تنتقش النسبة الإرسالية وتنتقش الإرادة، تنتقش صورة النسبة الإرسالية وتنتقش صورة الإرادة في الذهن تصورا طبعا كما قلنا. الخطوة السادسة، وفي المدلول التصديقي يقال إن المدلولين التصوريين الإرسال والإرادة يوجد وراءهما مدلول تصديقي، إن المدلولين التصوريين الإرسال والإرادة يوجد وراءهما مدلول تصديقي، فإذا كان الأمر صادرا من عاقل فإنه يكشف عن وجود إرادة في نفس المتكلم العاقل. خطوة سابعة، بقي شيء فالكلام الأصلي عن الطلب فنرجع إليه بالقول. كيف نرجع إلى الطلب؟ الكلام في الإرادة، كيف نرجع؟ إذا نرجع إلى الخطوة السابعة، وأتى في الذهن ما ذكرناه في البحث الأصولي الذي فيه رد على السيد الأستاذ، وهو كان الجزء الثالث القسم الأول. إذا نرجع إلى الخطوة السابعة، نقول بقي شيء فالكلام الأصلي عن الطلب فنرجع إلى الطلب، فنرجع إليه بالقول أليف، إن قلنا إن الطلب هو عين الإرادة والشوق النفساني، فالمسألة واضحة في أن صيغة الأمر تدل دلالة تصورية ملازمية على الطلب، لأن الطلب عين الإرادة حسب الفرض. واضحة المسألة؟ الآن صارت عندكم واضحة، والمفروض أخذتم ودرستم الأعزاء الأبناء الأخيار ما صدر من بحث مبسط في الأصول، ومرت عليكم هذه العبارة عندما قال السيد الأستاذ محمد صادق الصدر قدست نفسه الزكية، عندما قال في الصفحة السابعة، قال غير أنه يأتي الكلام على معنى، كان أعتقد المورد الثامن، غير أنه يأتي الكلام على معنى الشيء ومعنى الطلب، المورد الثامن في الكتاب الذي أصدرناه، غير أنه يأتي الكلام على معنى الشيء ومعنى الطلب الذي وقعا معنى للأمر، وهل أنهما مترادفان أو لا؟ وقال وأول إشكال على الترادف هو ما قاله مشهور المتأخرين من اتحاد الطلب والإرادة، فيكون الأمر بمعنى الإرادة وهو غير محتمل. وهناك سجلنا العجب والتعجب مما قاله السيد الأستاذ هنا، فأين وجد قول مشهور المتأخرين الذي يتضمن إشكالا على الترادف من اتحاد الطلب والإرادة فيكون الأمر بمعنى الإرادة وهو غير محتمل؟ أين وجد هذا؟ في أي كتاب؟ في أي بحث أصولي؟ عند من علماء الأصول؟ ولا أدري ما علاقة القول بالترادف مع القول باتحاد الطلب والإرادة، ما هي العلاقة الترادف بين الشيء ومعنى الطلب والقول باتحاد الطلب والإرادة؟ لاحظ الفرق في فهم المطالب، لاحظ الفرق في العلم، يعني عندما نقول أعلم وأعلم 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 وأعلم، أيضا هنا نبخس حق السيد محمد باقر الصدر عندما نعطي المراتب الخمسة، بل أكثر وأكثر المفروض. لاحظ كيف مررنا إلى أن قال كيف نرجع إلى الكلام الأصلي عن الطلب. فكيف نرجع إلى الطلب ونحن الآن تحدثنا عن الإرادة؟ هنا تحدث وأتى بهذا القول وبهذا المبحث وبهذه الإشارة إلى القول ب أو إلى البناء على أن الطلب عين الإرادة أو الطلب ليس بعين الإرادة. فهنا نحن قلنا في باء بأنه إذا لو لم يكن عين الإرادة فيدخل أيضا في كونه مصداقا للطلب حقيقة، أي دلالة صيغة الأمر أو صيغة الأمر تكون مصداقا للطلب، واضح؟ أما إذا لم يتم هذا التوجيه أو أن هذا التوجيه غير ملتفت إليه، هذا التفت إليه من قبل المعلم الأستاذ السيد محمد باقر الصدر، فتبقى الثمرة بأنه إذا لم يكن عين الإرادة تكون النتيجة مختلفة عن أنها لو كان الطلب هو عين الإرادة. وما علاقة هذا بالقول بالترادف بين الشيء ومعنى الطلب؟ لا علاقة بهذا مع هذا. وأيضا قلنا هناك لا يخفى على كل ملتفت أن البحث في الطلب والإرادة لا علاقة له بالقول بالترادف بين معنى الشيء ومعنى الطلب اللذين وقع معنى للأمر، بل إن الكلام بالطلب والإرادة يتفرع على الأمر بمعنى الطلب، أي يتفرع على الطلب المفاد والمفاد والمستفاد من الأمر والمفاد بالأمر، سواء كان هذا مرادفا للأمر بمعنى الشيء أم لم يكن مرادفا له. وأيضا سجلنا مما سجلناه هناك، يوجد تفصيل في التعليقات. وأيضا مما سجلناه قلنا وبعد وضوح ما قلناه في التعليقين السابقين، فيحتمل أن تكون أو أن يكون الاشتباه عند سيد الأستاذ محمد صادق الصدر حصل بسبب أن بحث الطلب والإرادة يتضمن وبصورة رئيسية، وهي أحد القولين في المسألة، وأقصد أنه يتضمن القول بوحدة الطلب والإرادة مفهوما أو واقعا، وهذا يعني أن البحث يشتمل أو يشمل الحديث عن الترادف بين الطلب والإرادة، أي أن معنى الطلب هو نفس معنى الإرادة، فصار عنده هذا الاشتباه ترادف وترادف طلب وإرادة شيء وطلب. وكذلك أيضا هناك عنده ترادف، وهنا نقول أيضا وكذلك بحث الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشيء أيضا يشتمل الحديث أو يشمل الحديث عن وحدة معنى الطلب والشيء. هنا عندي وحدة معنى ووحدة معنى، وهنا يأتي تصور الترادف أيضا، فحصل عنده هذا الاشتباه. وقلنا بأن حسب الاطلاع، وأيضا أكرر هنا حسب الاطلاع بأني لم أجد حسب اطلاعي على العديد من البحوث الأصولية وراء العديد والعدد الكبير من الأصوليين، فإني لم أجد من طرح مسألة الترادف بين الطلب والإرادة اللذين وقع كل منهما معنى للأمر. وذكرنا الصور المحتملة في المقام التي طرحت من قبل العلماء. واضح المسألة، مجرد إشارة لما ذكرناه هناك والمفروض مر عليكم، و إن شاء الله تكونوا قد فهمتموه وتصديتم أيضا للدرس للدرس وللتدريس. إذن نكمل الخطوة السابعة، نقول بقي شيء في الكلام الأصلي عن الطلب فنرجع إليه بالقول أليف. إن قلنا أن الطلب هو عين الإرادة والشوق النفساني، فالمسألة واضحة في أن صيغة الأمر تدل دلالة تصورية ملازمية على الطلب، لأن الطلب عين الإرادة حسب الفرض باء. وإن قلنا أن الطلب غير الإرادة والشوق النفساني، لأن الإرادة والشوق النفساني بمجردها لا يصدق عليها أنها طلب، وقلنا أن معنى الطلب كما هو الظاهر هو السعي نحو المقصود، فهنا أيضا نقول فإن دلالة صيغة الأمر على الطلب أيضا تكون تامة، بلحاظ أن صيغة الأمر افعل أضرب اكتب بنفسها هي مصداق للطلب حقيقة، لأن صيغة الأمر تكشف عن الإرادة، وبهذا اللحاظ يكون المتكلم العاقل قد سعى نحو مقصوده عن طريق إبراز صيغة الأمر، وكما بينا في الشرح قبل قليل. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.